أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الخاتم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الثاني القبلة وهي عين الكعبة للمشاهد، للمشاهد لها أو حكمة. في الكلام عن شروط الصلاة، الشروط السبع التي بدأ الحديث بها في أول بحث الصلاة، وتكلم عن الشرط الأول وهو الوقت. الآن الحديث عن الشرط الثاني وهو القبلة. قال الثاني أي القبلة، الثاني القبلة. أصل وجوب الاستقبال في الفرائض يبدو أنه يعني أمر مسلم مفروغ منه معلوم بالضرورة، إذ لا تجد حتى شخصا غير مسلم له معرفة أدنى معرفة بالمسلمين إلا ويعرف بأن المسلمين يصلون إلى قبلتهم، وأنهم يستقبلون مكة أو الكعبة في الصلاة. فهذا الأمر من ضروريات الدين، يعني معرفته لا ليست محل خلاف أساسا بين، بعيدا عن بعض التفاصيل التي أتكلم عن أصل المسألة، هي من ضرورات الدين المتفق عليها بين المسلمين، والتي يعرفها ويعرف ضرورتها حتى غير المسلم. والآيات الكريمة في هذا الأمر واضحة، والروايات أيضا متضافرة عند الفريقين في وجوب الاستقبال. فالكلام إنما هو عن بعض التفاصيل المرتبطة بالموضوع، وإلا أصل وجوب الاستقبال في الصلاة مما لا مجال للتوقف والتردد فيه. يعني هذا مو مسألة إجماعية، وإنما معلومة بالضرورة، معلومة بالضرورة، بحيث أن منكرها منكر ضروري من الضروريات، شيء بديهي. الثاني القبلة وهي عين الكعبة للمشاهد، يعرف القبلة بأنها عين الكعبة للمشاهد. هذا تعريف الشهيد الأول، أن الكعبة، أن القبلة هي عين الكعبة، استقبال عين الكعبة للمشاهد، من يشاهد الكعبة، للمشاهد لها أو حكمه، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها. الآن قريب جدا من الكعبة يمكن ما يشوفها، الآن مثل اللي موجودين في المسجد الحرام تحول بينهم الجدران، لكنه بحكم المشاهد لها لقربه، للمشاهد لها أو حكمه، حكم المشاهد، وهو من يقدر على التوجه إلى عينها، إلى عين الكعبة بغير مشقة، بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة. فجعل المعيار، المعيار في وجوب التوجه إلى الكعبة هو أن يكون الشخص مشاهد أو قادر على التوجه إلى عين الكعبة، وعليه لو تمكننا، بناء على هذا التعريف، لو تمكننا نحن الآن من التوجه إلى عين الكعبة، لو مقتضى التعريف، مقتضى الكلام منهم أنه يجب، تمام؟ زين. وهو من يقدر على التوجه إلى عينها بغير مشقة كثيرة لا تتحمل عادة، ولو بالصعود إلى جبل أو سطح والتثبت من جهة الكعبة تماما. الآن في مكة لو صعدنا في بعض الأحياء القريبة، لو صعدنا بل حتى في الأحياء البعيدة الآن، حتى في عرفة الآن بناء على الآن هذا البرج الموجود جنب الكعبة، برج الساعة، يبين في أماكن متحددة في مزدلفة، احنا كذا مرة نشوفه في مزدلفة زين، انت طالع تشوف البرج إذا رأيت البرج رأيت جنب الكعبة تماما، أمكنك تحديد الاتجاه بدقة. ولو بالصعود إلى جبل أو سطح، هذا عين الكعبة للمشاهد أو حكمه وجهتها. هذه أتى الشارع بعدة حظائر لبيان المقصود بالجهة. الحظائر شوي فيها نوع من الفضفضة، خلني أقول مية محكمة، وش المقصود تماما. الأقرب أنه يريد عين الكعبة أيضا، لكن بحيث لا يتيسر الجهة القريبة جدا التي نحدد الكعبة فيها. الآن افترض نحدد الكعبة هنا، قد تميل قط يمينا قليلا أو يسار قليلا بحيث لا نعرف نحن بميلها، لكن لو عرفنا بأنها قطعا يمين قليلا يجب الميل يمينا. هذا مراده. وإن كان العبارة اللي جابها يقول وجهتها وهي التم الذي يحتمل كونها، أي كون الكعبة فيه، ويقطع بعدم خروجها عن لأمارة شرعية. الأمارة الشرعية يجي بالنسبة إلى إما روايات أو مثلا علامة الجدي أو الآن العلامات البصرية أو لشهادة بينة خبيرة مثلا، في النتيجة البينة الخبيرة ترجع إلى البصري. ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية لغيره، لغير المشاهد ومن بحكمه كالأعمى. قد يكون الأعمى قريب لكنه لا يمكنه الوصول إلى عين الكعبة لعلة من العلل، فهو بحكم البعيد. ومن بحكمه كالأعمى. وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة. الآن نعم في محصلة عين الكعبة، يقول محصلة عين الكعبة
محصلة
يعني لا تحصل، يريد أن يقول أنها لا تحصل عين الكعبة. الآن أنا بعيد جهة الكعبة، هذا إثارة من الشهير الثاني رحمة الله عليه ردا على كلام العلامة الحلي في التذكرة. أنا الآن بعيد عن مكة أكثر من 1000 كيلومتر عن مكة، جهة الكعبة هذه الجهة تحصل لي عين الكعبة أم لا؟ هذا بحث نحتاج أن نتوقف معه قليلا. أنا الآن حينما أستقبل، خلنا نفرض أن هذه هي الجهة، جهة الكعبة حسب تعريف الشهيد الثاني رحمة الله عليه. يقول الشهيد الثاني يثير إشكال، أنا في تقديري أن هذا الإشكال غير وارد في البيان الذي ذكر. محصل الإشكال أنه الكعبة كم مساحتها؟ خلنا نقول 30 ذراع 40 ذراع، الآن ما أذكر، حاطين قيسته أنا الآن مستحضر 30-40 ذراع مو أكثر، تمام؟ فرضنا 40 ذراع، هاي 40 ذراع لو جئنا إليها حينما نصلي ونحن متجهين إلى جهة الكعبة، هل نحن نستقبل عين الكعبة أو نستقبل الجهة فقط من دون أن نكون مستقبلين للعين؟ الشهيد الثاني يقول لا، هذا استقبال للجهة وليس استقبالا جقيا للعين، لعين الكعبة يعني. لماذا؟ يقول بدليل أنه حينما يمتد الصف بما يزيد عن 40 ذراع قطعا، أما أول الصف مو مستقبل في اليمين أو اليسار أو الوسط، في النتيجة في ناس مو مستقبلين للكعبة، ولهذا لو خلينا خط متوازي يطلع من هذا المصلي المسكين المستكين الشيخ إبراهيم إلى الكعبة، وخلينا من الشيخ ميثم إلى الكعبة، هذا في اليمين وهذا في اليسار، أحدهما لن يصل إلى الكعبة. لماذا؟ إذا قلنا خط متوازي، خطين متوازيين، مقتضى كونهما متوازيين، هاي أنا حين قاعد أقرر كلام الشهير الثاني مقابلنا أو مقابلنا بيجي الإشكال عليه، أنا قاعد أقرر الآن كلام الشهيد الثاني. الآن هذا الطرف الشيخ إبراهيم في اليمين، الشيخ ميخان في اليسار، ويصليان بشكل متوازي، هذا خط متوازي، هذا خط خطين متوازيين رايحين. إذا قلنا أن هذا الخط مستقبل لعين الكعبة، أو اللي في الوسط خلنا أقول مثلا مستقبل لعين الكعبة، اللي في اليمين أو اليسار ما بيكون مستقبلين في الصفوف المتمادية في الطول، لا يمكن، وإلا ما يكون الخط متوازي. شوف استنتاج الشهيد الثاني، ما دام افترضنا أن الخط متوازي، خطين متوازيين والمسافة أطول من عرض الكعبة، بيطلعون بيروح واحد مستقبل الصفا مثلا، واحد مستقبل أبي قبيس، واحد ما رايحين، في النتيجة ما بيصيرون مستقبلين لعين الكعبة. هذا الكلام الذي ذكره الشهير الثاني إذا كان الأمر مبني على الدقة العقلية، بمعنى وعليه رحمة الله، بمعنى أنه نبى خط بالضبط يطلع بالدقة، ها خط بالدقة يطلع من المصلي إلى الكعبة، أيضا يصل إلى عين الكعبة. طبعا بالدقة، مو بالدقة العقلية، بالدقة العرفية. بالدقة العقلية قطعا لا يصل، لأنه في النتيجة ما داموا متوازيين تماما بيطلع يمين أو يسار. لكن أنا أقول هل المطلوب هي الدقة العرفية أو الدقة العقلية؟ أساسا أنا الآن حينما أستقبل الشمس، خلنا الحين من مثال الشمس ونرجع إلى بعد شوي، حينما أستقبل الشمس خلنا نكمل العبارة. فهو يشكل، يقول الشهيد الثاني يقول الجهة لا تحصل عين الكعبة، وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته العرفية. يعني حينما نبتعد، حينما نبتعد عن أي جسم تصير السعة أو السعة في المحاذاة. وأنا مقابل لهذا الكتاب لو أفر شوي أصير ما أنا مقابل إليه، لكن إذا أتقدم شوي المحاذاة تصير أسهل أو السعة. هذا اللي يريد يقوله. أقول كما أن المحاذاة تكون أوسع، الانحراف يكون مؤثر. أنت الآن الكعبة فرضنا في هذا الاتجاه تماما، أنت لو تميل درجتين توصل لليمن، لأن هذا الخط كل ما ابتعد 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 يتسع يتسع يتسع، متفقين؟ ويوصل إلى مدايات بعيدة جدا. بدليل الآن أنا حينما أستقبل الشمس، أكون مستقبل للشمس وسط الشمس تماما. لو قالوا لي استقبل يمين الشمس، لو تحركت شعرة بطلع عن الشمس وروح مجرة غير، لأن بينه وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، 149 تقريبا 150 مليون كيلومتر، 149 بوينت ماذا كان، تمام؟ فكل ما تتباعد تروح إلى، مع أن قطر الشمس نفسه مليون وشوي، فمنجي فأنا وأنا مستقبل الشمس أكون مستقبل ليمينها ووسطها وشمالها بلا شك، وأنا مستقبل للقبلة أكون مستقبل لوسطها ويمينها وشمالها، لأن هي بابتعادها. أنا حين أقدر أتحرك يسار أو يمينه، تمام. فأنا أرجع أقول بعض الأبحاث اللي ذكرت فيها نوع من الترقيق، بلا شك أنا فهمي أقول قطعا القبلة مبنية على الدقة، نعم، ولكن الدقة العرفية وليست الدقة العقلية، بل الدقة العقلية إيه يمكن في مكة ممكن تتحصل دقة الشسمة، بس من اتباع بحيث لا تكون مشاهد، المطلوبة الدقة العرفية
مع هاي الشيء. المسائل اليوم مسائل تكنولوجيا،
الوسائل أقصى شيء بتوصله يقولك شنو هو يعني. سعيد هو قاعد يقول لك الآن الدقة، يقول لك الآن أنت صار صفك أنت في جامع أعرض من الكعبة، هذا مقتضى أن لازم تخلي اليمين شوي حرف قليل. هذا يعني الآن لو رحنا إلى صلاة عرض الصف الأول فيها 500 متر، هذا أمر مستحيل. صلاة جماعة الصف الأول فيها عرض 500 متر، يكون تخلي الخصوص مقوسة، تقوس الخطوط. هذا من يتقوس شوي هذا راح. لا لا قوسة شيء بسيط أقول، هذا أقل مقدار المعذرة، بس ما نبغى نطول في الموضوع، بس أقل مقدار من التقوس، أقل مقدار من التقوس يوديك مرايات بعيدة جدا. وانت جرو جودك رسم هندسي وشوف تقوس بسيط بتشوف يوديك يعني آخر الدنيا، لأنه يتوسع. إنزين، فبلا شك هنا حينما نقول نستقبل الكعبة المقصود درجة معينة. نعم لو مشدينا مثلا 300 كيلومتر شيء صاف، هذا تحتاج إلى زاوية انحراف أكثر، لا أقل، لا عفوا في هذا البعد ما نحن في بعدنا تحتاج إلى مدى طويل حتى تحتاج إلى زاوية انحراف. يعني لو امتد الصف كيلومتر كامل كيلومترين بعد ما تحتاج زاوية انحراف، وليست الجهة للبعيد محصلة عين الكعبة، وإن كان البعد عن الجسم يوجب اتساع جهة محاذاته العرفية، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين، إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة، يعني الآن هاي موقف احنا بعيدين عن الكعبة، هاي موقف البعيد تمام، وخرجنا خطوط متوازية، هذا خط رايح للكعبة وهذا خط متوازي رايح للكعبة، لما تكون متوازية يعني أولها إذا بين الأول والثاني متر، هذا المتر يبقى مستمر البعد بمقدار متر، هذا معنى الخط المتوازي، أنه أوله في الديل متر معناها في الوسط وفي الأخير وفي كل مكان متر، لا يلتقيان، هم طبعا التوازي غير دارسين بعض هندسة عن اسمه، فمقتضى أنهما متوازيين لا يلتقيان أنهم يتمرون قطعا ما بيلتقون وما بيصير استقبال. أقول هذا على الدقة العقلية هالكلام ممكن تصوره، أما على الدقة الحرفية لا يمكن تصوره، لأن أنت هني يصدق أنهما متوازيان، يصدق أنهما متوازيان بالنظر العرفي، مع أنهما الكل يعني لو الكعبة قدامنا الآن الله يرفعها إلينا ونشوفها كنا بنستقبلها، حتى لو كنا 1000 نفر من هنا ومن هنا ونكون كلنا مستقبلينها وكلنا خطوط متوازية بالنظر العرفي، كلنا نكون خطوط متوازية بالنظر العرفي، لأن مستوى الانحراف أقل من ربع شعرة، يعني شيء غير محسوس، مقدار غير محسوس. يعني لو كان استقبالنا استقبال دقي ما بيكون مستوى الانحراف محسوس بالنسبة إلينا. لو قدرنا نرسم خط من عندي إلى الكعبة ومن عندك إلى الكعبة، 1000 واحد يميني و1000 واحد يساري، وخط دقيق إلى عين الكعبة، بنشوفهم في نظرنا أنهما أن الخطوط متوازية تماما، إلى وين؟ لأن مقدار التفاوت مقدار تفاوت، بس مقدار التفاوت يسير لا يشعر الإنسان، لا يشعر به في مقدار تفاوت قطعا، بس لا يشعر به، لهذا قلت أنا دقة عرفية مو دقة عقلية، لأن ذلك لا يقتضي استقبال العين. يقول إذ لو أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة، المواقف المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة، قلنا جرم الكعبة 30 ذراع 40 ذراع، هل 50 ذراع؟ النتيجة كم؟ هي ما توصل 50 ذراع، هي بين 30 و40 أكيد. المهم لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة ضرورة وإلا لخرجت عن كونها متوازية، إذا كانت توفرة الكعبة وهي فرضناها متوازية ونقول كلامه صح، لكن بالنظر الدقي العقلي لا بالنظر شنو الدقة العرفية. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة. في النتيجة هو يريد ما نريده نحن، الشيء الثاني يريد ما نريده نحن من الدقة العرفية. وبهذا يظهر الفرق بين العين والجهة، هو يريد بالجهة الدقة العرفية لنقصدها، ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة. يعني لو قلنا يترتب عليه، يعني لو قلنا بلزوم هذا مراعاة العين، العين يقصد بها الدقة العقلية، ويترتب عليه بطلان صلاة بعض الصف المستطيل زيادة من قدر الكعبة لو اعتبرنا مقابلة العين، لو اعتبر عفوا مقابلة العين. قلنا احنا الشمس، ضربنا مثال الشمس، انا حاصل رقم 1392 مليون 392 الف كيلومتر، مليون 392 الف كيلومتر قطرها، يعني من يمين الشمس او من شرق الشمس الى غربها، خلني اقول تمام، مليون 392، خلنا نقول مليون ونص، اقل من مليون ونص بقليل كيلومتر. هاي المليون ونص كيلومتر انت وانت شو اسمه مستقبل، خاص عن المستقبل، الله مو خاص مني بزي من هذي، الله مو خاص منا حط لنا شو اسمه، فانا مستقبل الان ليمين الشمس ويسار الشمس ووسط الشمس. يقول والقول بان البعيد، هذا الان الشارح هنا يبين ما يختاره في المسألة. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة، يعني هناك قول آخر بأن البعيد لا. البعيد لا يمكن أن يستقبل عين الكعبة، خلصنا العلم تيسر ذلك، لكن هل يمكن أن يستقبل شيء آخر؟ البعض قال لي نعم البعيد يستقبل الحرام، الحرام من كان خارج الحرم يستقبل الحرم. طبعا بلا شك أننا نحن الآن مستقبلين للحرم، لكن لو شخص قريب من الحرم خارج الحرم، الكعبة هنا تفسول، الكعبة هنا، الكعبة مو في وسط الحرم دقيقا، ها لما ترجعون للخوارط تشوفون الكعبة تقريبا هنا والحرم إلى امتداد ما رجعين خوارط الحرم تمام. لو كنا نحن هنا نحن نستقبل الحرم إذا صلينا إلى هذا الاتجاه، والحال أننا لسنا مستقبلين للكعبة إذا كنا قريبين من الحرم. نعم إذا بعدنا عن الحرم استقبالنا لعين الكعبة يعني استقبالنا للحرم، من نظير ما لو جاء الشرط علي أن أستقبل وسط الشمس عند طلوعها، افترض يعني الآن جدلا جتنا رواية مثلا أن نصلي لجهة الشمس عند طلوعها، أول ما تطلع نصلي وسط الشمس، سأكون مستقبلا للشمس وليمين الشمس ويسار الشمس قهرا للبعد، مو كذي؟ مع أن التفاوت بينها شنو مليون وكذا كيلومتر، فالبعيد عن مكة كلما بعد عن مكة استقبال الكعبة لا ينفك أبدا عن استقبال شنو عفوا عن استقبال الحرم، لا ينفك عن استقبال الكعبة والعكس، هما شيء واحد. كل نعم إذا كان بس خارج الحرم قريب من الحرم لا يختلف الأمر. لو رحنا على المريخ الآن شيخنا أحسنت، إشكال لو رحنا على المريخ الآن بعيدا، ما نروحنا في علميا يصير معي، أنا أتكلم رحنا على المريخ تمام، الواجب هو أن نصلي اتجاه الكعبة نستقبل الكرة الأرضية، وين الكرة الأرضية؟ هكذا الكرة الأرضية تجي جهتها وخلاص، بعد لا يمكن أن تقول والله استقبل أمريكا الشمالية أو الجنوبية، أنت بس تستقبل الكعبة تكون مستقبل للأرض تمام الأرض، ولو طلعت في مجرة أخرى تستقبل مجرة درب التبانة.
صحيح.
التفت الاستقبال. ما اتضحت النقطة؟ والتحرك شعر واحدة شوي يوديك المجرة غير. الآن تمن قابل السماء مجرة من المجرات، الفرق بين المجرة والأخرى أي كثر؟
السنوات الضوئية.
ومع أنه القصد الزاوية بين هاي المجرة والمجرة كلش بسيطة جدا. أطول الكرة خلت يعني. والقول بأن البعيد فرضه الجهة أصح القولين في المسألة. إحنا نقبل هالكلام يعني إذا كان المقصود بالجهة ما يسمى الدقة العرفية. إيه نعم، لأن أنا أتجه إلى جهة الكعبة بمستوى الدقة العرفية. إيه نعم، هذا المطلوب مو أكثر. خلافا للأكثر حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقبال الحرم، استقبالها أي الحرم، استنادا إلى روايات ضعيفة. هناك روايات أن الحرم قبل لمن كان خارج الحرم. يقول هذا الكلام استنادا إلى روايات ضعيفة في الباب الثالث من أبواب القبلة. إيه شطرة الشطر. هل الآن وجه المقصود بالشطر لها؟ أنا قلت بأنه إذا اعتبرنا المقصود مقصود الشهير الثاني هو الدقة العرفية فالكلام هو الكلام. نحن وياه فيما ذهب إليه. الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، رواية 5216. الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبد الله بن محمد الحجار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله. رواية مرسلة أن الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرام. باعتبار التعذر يعني أنا ما أقدر أشوف الكعبة وأنا في مكة فأتجه إلى جهة المسجد، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. إيه لا يمكن أن أشخص وأنا بعيد أشخص الحرام. أقول هذا الكلام بعيدا عن بعض الرواية سندين، هذا الكلام عملا إذا كان الكلام بالنسبة إلى الحرم ليس مجرد الخروج عن الحرم ولو في خطوات ولا خارج الحرام. إيه نعم، لأن استقبال الكعبة بالنسبة إلى البعيد من تمادى به البعد قطعا استقبال الكعبة لا ينفك عن استقبال الحرم وبالعكس. نفس الإشكالية، لأنه الإشكال بعد محمد بن أحمد بن يحيى. التفت رواه صروف في العلل عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله، يعني فيه أيضا عن بعض رجاله. لو ما كان فيه هيك عن بعض رجاله نحل الإشكالية. أيضا عن أبي العباس بن عقدة، وإثنالي عن أبي العباس بن عقدة عن الحسين بن محمد بن حازم عن شغري بن الضحاك عن بشر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال سمعته يقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا. مرسول هذا رواية أيضا مرسلة للصدوق من مراسل الجزمية إن الله تبارك وتعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. بالمعنى الذي بينا أنا هي فهمي لهذه الرواية بهذا المعنى الذي بينا بأنه عدم انفكاك، وهذا إذا نأى عن الحرم مو إذا قرب من الحرم. يقول ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم. البعيد علم بجهة الكعبة من خلال ماذا؟ من خلال لأنه الواجب التوجه إلى جهة الكعبة حسب ما اقترب الشهير الثاني. تارة أعلم من خلال محراب معصوم، محراب صلى فيه معصوم، وجهه بناه وصلى فيه مثل المسجد النبوي.
مثل
الآن خلنا إلى المسجد النبوي. المسجد النبوي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعلم باتجاهه إلى الكعبة فنعول عليه بمحراب معصوم. طبعا يمكن أن يناقش هل أن المعصوم في قبلته كان مأمورا في أعمال علمه الخاص أو بأعمال العلامات السائدة. سؤال: المعصوم في مثل هذه الأمور مأمور مخاطب له خطاب مثل ما إلينا نحن خطاب، له خطاب غير يخاطبه الله عز وجل، يقول أنا أعطيتك علما خاصا، أعمل هذا العلم الخاص في التعامل مع الناس، التعامل مع الموضوعات، أو لا يأتيه شخص على ظاهر العدالة فيعتمد عليه مع أنه في واقعه منافق، لكن المعصوم مأمور على بالتعاطي بالظاهر أو لا، يقول بما أني أعرف بأن هذا منحرف، ما هل يعمل علمه الخاص أو لا، لا يعمل علمه الخاص إلا في مواضع خاصة، أساسا يبني فيما ذات الأساس على التعاطي وفق العلائم، إنما أعطي بينكم بالإيمان والبينات مثلا في موضوع القبلة من هذا القبيل. هل نقول المعصوم مكلف بإعمال علمه الخاص أو لا، مكلف هنا بالتعاطي وفق العلائم المتعارفة، وإن لم تؤدي إلى نعم ما توديك إلى الشرط، هي القبلة غلط توديك شرط طبعا علامات. يقول هذا القول بأنه الاعتماد على محراب المعصوم بظرف قاطع يبتني على ذاك، إذا حررنا المسألة هناك وقلنا بأن الإمام يحمل علمه الخاص قطعا، وأيضا حررنا بأن هذا المحراب لم يتغير طوال التاريخ، حينئذ يمكن الاعتماد على المحراب المعصوم بلا أدنى شك، لأن المفروض إحنا ما نشك في عصمته. بس إذا فقدت إحدى هاتين النقطتين، إما أنه قلنا المعصوم لا يحمل علمه الخاص، أو قلنا بأنه حتى لو كان يعمل علمه الخاص من غير المعلوم أن هذا المحراب طوال التاريخ بقي على حاله، في النتيجة هذا استصحاب، هذا ما يقضي لي الواقع. كيف هذا استصحاب؟ أنا يعطيني تعبد إذا ما قلنا أن هذا أصل مثبت بعد في مقامه أو شيء، الآن في النتيجة هو أمر تعبدي، فإذا ثبت لي خلافه بعد في النتيجة أرجع أقول القضية ترجع بسنه من أطفى على هاتين النقطتين. لا، المأمور الإمام المعصوم مأمور باتباع علامات آنذاك، هي العلامات التي كانت ميسورة إلى المكلف اعتمدها المعصوم، العلامات ليست تعبدية. أنا الآن عندي العلامات الحديثة، هاي البوصلات اللي عرفته، أو مثلا خلني أقول أعتمد تعامل الشمس، أو أعتمد مثلا خرائط جوجل، أو أي برنامج من البرامج اللي توجب الاطمئنان والشزمة. هل يمكن أن أقول هنا لو جيت شفت محراب معصوم منحرف عن الزاوية التي تشير إليها كل العلائم والدلائل، هل أقول هناك خطأ من المعصوم؟ حاشا، قطعا لا يتصور الخطأ من المعصوم. أقول إما أن المعصوم لن يكون مكلفا، أو أن المحراب حرف هو التاريخ، أو شوف وش العلة يعني.
شيخنا وليه ما الراجح أن الإمام يعمل علما خاص أو الإمام تأخذونه بالإلهية؟
يعني اعمال علمه الخاص، لان يعني هذا يجر الى تكليف الامام، الامام يعني هذا بحث على اي حال ما نستطرد في بس، لان هذا ينجر الى كيف يتناول السم، البحث اقدام المعصوم على تناول السم. البعض يلجا الى انه الامام يعلم اذا اراد، اذا توجهت نفسه، البعض يقول لا الآن هذا سعد علم المعصوم وضيقها. على أي حال نرجع إلى الكتاب. ثم إن علم البعيد بالجهة بمحراب معصوم أهم من أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو غيره من المعصومين، أو حتى لعله يشمل حتى ضريح المعصوم بما أنه القبر إنما يدفنه مع المعصوم إنما يدفنه معصوم، وإن كان يمكن أن يناقش في القبر لأنه الشواهد قد تتحرك أيضا. يعني مناقشة هي مناقشة
القبر جهة وش يعني القبر جهة
صحيح
أو اعتبار رصديين أو اعتبار رصديين علامة خاتها وتثبت منها بعض المختصين من ذوي يعني الرصدي على الشخص المأخوذ من المرصد المكان اللي يترصد فيه للنجوم ويرصدها تحركها وكذا يعبروا عنه مرصد، وهذا الشخص اللي يقوم بالرصد يعبروا عنه رصدي لأنه يلاحظ ويقيس حركة النجوم وما إلى ذلك. إيه المقصود إن شخص متخصص يستطيع أن يحدد زاوية الجرم وزاوية البلد وكذا. نريد نقول شخص مختص بعد شيلها رصدي يقول مختص لأن العلوم أيضا تطورت في هذا المجال ولا يمكن تجاهل التطور اللي حصل. أو اعتبار الرصديين وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفتها نصا أو استنباطا، وإلا إذا لم يعلم ولا يعلم يقول أنا لا أصل للعلم ولكن معول على العلامات، هذه العلامات توجب لي ظنا أنا بالنتيجة أنا مو عالم. قالوا اللي يخل الجري على الجهة كذا فأنا صارت الجري الآن وجه موقع بالنسبة لمكة وغيرها ما أفهم، بس قالوا إذا أنت في المكان الفلاني خل الجري على منكبك الأيمن بصير مستقبل، والنتيجة النتيجة هذه لا توجب علما وإنما توجب ماذا؟ توجب ظنا. وإلا عول على العلامات المنصوبة لمعرفة القبلة نصا أو استنباطا، نصا يعني نص عليها الروايات أو استنباطا استنبطها علماء الهيئة، لأن النصوص اللي جت بالنسبة إلى العلامات محدودة وحتى هذه النصوص هم يمكن المناقشة فيها كما سيأتي المناقشة فيها مو في كلام المعصوم في فهم كلام المعصوم.
الهيئة وأشياء
الهيئة الفلك يطلق عليه عن الهيئة في كتب، لما تبحث عن كتب الفلك القديمة يكتبون كتب علم الهيئة.
صحيح
إنزين أحسنتم شيخنا العزيز. وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم هذه بعد
سيأتي
الكلام عليها في الدرس القادم والحمد لله.